إثبات الصفات أدخل نفي الصفات في مسمى التوحيد فجهل بالقرآن ومن وافقه. فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعبد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخالق، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. وهذا القول قد أفضى بقومه إلى القول بالحلول والاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عمموا جميع المخلوقات. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كاملو الإيمان عارفون بالله على الحقيقة، ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره، ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحرير بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين المال والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
كيف يسمى توحيد الأسماء والصفات، أي إثبات الأسماء والصفات لله تعالى، كيف يسمى ذلك توحيدا؟ لأن نفاة الصفات فهموا عكس هذا التوحيد، جعلوا نفي الصفات هو التوحيد، فنحن نجعل إثبات هذه الصفات لله وحده هو التوحيد، بحيث لا يشارك الله أحد من خلقه في هذه الصفات. أما اعتقاد أن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء، يؤدي إلى تعدد واجب الوجود، واجب الوجود هو الله وحده، ومن أثبت له الصفات كالسمع والبصر والقدرة والإرادة وغير ذلك أثبت قدماء غير الله، بذلك خرج على التوحيد. إذن التوحيد عندهم نفي الصفات وإثبات ذات مجردة لا وجود لها في الخارج، وإنما وجودها وجود ذهني، ولا يتحقق هذا الإله الذي لا صفات له، لا صفات لها إلا إذا كان حالا في كل شيء، لأنه أصبح معنى من المعاني، إذا حلت المخلوقات يتحقق وجوده بواسطة هذا المخلوق الذي حل فيه، أما وهو يوجد خارج الذهن ليس له صفات فلا. من هذا نحن نعتبر إثبات هذه الصفات لله تعالى توحيدا، حيث لا يشارك أحد من خلقه معه في هذه الصفات. فمثلا السمع والبصر من أبرز صفات المخلوقين، وفي زعمهم من أثبت لله السمع والبصر جعل الله مشاركا لخلقه في صفاته، وليثبت توحيدا خالصا يجب عليه أن ينفي هذه الصفات، أن ينفي السمع والبصر مثلا. فنحن نقول لا يوجد اشتراك في السمع والبصر، أي لا يوجد اشتراك في السمع الخاص بالله والبصر الخاص بالله، لأن الإضافة خصصت، فإذا قلت سمع الله وبصر الله صار هذا خاصا بالله تعالى، ولا أحد يشاركه في هذا، وهذا ما تشير إليه الآية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي تثبت الصفات وتنفي المماثلة بعد إثبات الصفات، لأن الصفة صارت خاصة بالله تعالى لا تنفصل عن الله، لا تنفك الصفات عن الموصوف، بل الموصوف بصفاته واحد، كما أنه سبحانه ينزه من أن يشارك المخلوق في خصائص صفاتهم. إذا قلنا سمع زيد وبصر زيد صار هذا السمع والبصر خاصا بزيد، فالله هو الذي أعطاه، وهو منزه من أن يشارك زيدا في خصائص سمعه وبصره. ولعل أوضح مثال لهذا مثلا فلنأخذ العلم، الله سبحانه وتعالى منح عباده العلم فوصفهم بالعلم، لكن علم الله يخالف علم المخلوق، خصائص علم الله، علم الله تعالى علم محيط بجميع المعلومات، لم يسبق بجهل، قديم قدم الذات، ولا يقرأ عليه نسيان أو غفلة أو ذهول. أما علم المخلوق فعلم مسبوق بجهل وغير محيط بجميع المعلومات، فيقرأ عليه الغفلة والنسيان والذهول. إذن أين المشاركة؟ ومن أثبت لله تعالى الصفات بهذه الطريقة فقد وحد الله تعالى في أسمائه وصفاته. وأما القوم لما نفوا عنه الصفات فأصبح وجوده وجودا خياليا ذهنيا، ادعوا أنه حال في كل شيء في جميع المخلوقات، فصار كفرهم أشنع من كفر النصارى الذين خصوا الحلول بعيسى بن مريم عليه السلام إلى آخر الكلام. نعم.
وأما الثاني وهو توحيد الربوبية.